الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن عرفنا معنى الضرر ومعنى الضرار الوارد في الحديث، جاء دور الكلام عن الجملة التركيبية في حديث لا ضرر ولا ضرار. وفي الواقع مدار الحديث راجع إلى المعنى الذي استعملت فيه كلمة لا، فإن الاختلاف في المعاني المستعملة لكلمة لا أنتج الاختلاف في المعنى المقصود في هذا الحديث الشريف. فلا وإن كانت لنفي الجنس إلا أنها استعملت في معان مختلفة ولدت لنا اختلاف معنى الحديث الذي استعملت كلمة لا فيه. وأهم المعاني المقصودة في هذا الحديث هي أربعة، نذكر كل واحد منها ونناقشه لنصل إلى المعنى المختار إن شاء الله تعالى. المعنى الأول، أن يكون المراد من جملة لا ضرر ولا ضرار هو النهي بمعنى تحريم الضرر تكليفا، ويتصور هذا المعنى على أنحاء. النحو الأول، أن لا وإن كانت نافية في الجملة التي وردت فيها وهي لا ضرر ولا ضرار، إلا أنه أريد منها النهي على نحو المجاز، بمعنى أن الموضوع له في كلمة لا وإن كان نفي الجنس فهي للنفي، إلا أنه أريد منه من هذا النفي في الحديث المعنى الغير موضوع له وهو النهي مجازا. النحو الثاني الذي يمكن أن يقرر، أن يكون المراد منها النهي بتقدير خبر محذوف، أي لا ضرر جائز، فيكون المقصود منها التحريم التكليفي المعبر عنه بالنهي. النحو الثالث، أن تكون الجملة مستعملة في مقام الإخبار عن عدم تحقق شيء كناية عن مبغوضيته، فيكون الكلام نفياً أريد به النهي. مثلا تقول لشخص أنه لا فحش في المركز، لا كلام بذيء في المركز، أنت تخبره بهذا وتريد منه بأنه شنو؟ لا تفحش في المركز ولا تستعمل الكلمة البذيئة في المركز. فهو وإن كان إخبار ولكن المراد منه شنو؟ النهي. وقد حقق في الأصول أن الجملة الخبرية تارة تستعمل بداعي الإخبار كما هو في غالب الموارد، موارد استعمالها، كما لو قال زيد أعاد الصلاة فهو يخبر عن أن زيدًا قد أعاد الصلاة، أو زيد لم يعد الصلاة فهذا إخبار عن قضية رآها المخبر ويخبر بها الآخرين، اللي هو أغلب موارد استعمالها هو بداعي الإخبار. ولكن كذلك تستعمل هذه الجملة الخبرية بداعي الإنشاء، إما وجوداً في مقام الأمر بذلك الشيء المخبر به أو المخبر عنه، فيقول بدل أن يقول بدلا من أن يقول فليعد الصلاة يقول يعيد الصلاة، يعني تجب عليه إعادة الصلاة. أو قوله يتوضأ، يخبر يتوضأ ولكن بداعي الأمر بالوضوء، فإن الجملة في هذه الموارد إخبارية، إلا أن الداعي منها الأمر بالإعادة والأمر بالوضوء، فيكون المعنى أن المؤمن الممتثل لأوامر الله عز وجل يعيد الصلاة لأنه ممتثل ويتوضأ. وبهذه المناسبة والقرينة يصح استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء بالأمر، وكذلك يصح استعمال الجملة الخبرية بداعي الإنشاء عدما وسلبا في مقام النهي بذلك الشيء المخبر عنه، فبدلا من أن يقول لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج قال عز من قائل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإنه تعالى استعمل الجملة الخبرية ولكن بمناسبة وقرينة أن المؤمن الممتثل لا يفعل ذلك في الحج ولكن بداعي إنشاء النهي عن تلك الأمور. وكذلك في سورة طه الآية 97 في قصة السامري عندما أخرج لهم العجل قال تعالى فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، لا مساس إنها جملة خبرية ولكن استعملت في النهي أي لا يمس ولا تمس، لا تمس ولا يمسك أحد، فصار السامري يهيم في البرية مع الوحش والسباع لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، عاقبه الله تعالى بذلك وكان إذا لقي أحدا يقول لا مساس أي لا تقربني ولا تمسني. هذه الشواهد شواهد قرآنية التي استعملت الجملة الخبرية في مقام الإنشاء إما بالأمر وإما بالنهي. وكذلك في الروايات كثيرا ما استعملت الجملة الخبرية في مقام إنشاء النهي اللي هو مورد بحثنا، مثلا لا إخصاء في الإسلام، يعني شنو؟ هو جاء يخبرنا أنه لا إخصاء في الإسلام ولكن هو نهي عن الإخصاء في الإسلام. ولا بنيان كنيسة، يعني شنو؟ يعني لا تبنوا كنيسة. ولا مناجشة في الإسلام، إخبار ولكن في مقام النهي عن المناجشة. وكذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إخبار ولكن ينهانا عن إطاعة المخلوق في معصية الخالق، فإن جميع هذه الاستعمالات هي استعمال الجملة الخبرية في مقام النهي. أما لماذا يستعمل المتكلم الجملة الخبرية بداعي الإخبار، بداعي الطلب والأمر أو بداعي الزجر والنهي، فإن أهل البلاغة يقولون أن الجملة الخبرية الإيجابية في مقام إنشاء الأمر تكون في مقام الدلالة على الوجوب آكد من الجملة الطلبية عندما يطلب ويأمر بهذا الأمر. لماذا؟ لكشفها عن شدة المحبوبية، بحيث يرى الآمر حصول مطلوبه فيخبر به. واضح؟ شقد ما العمل محبوب، وكأنه قبل الأمر به يجده حاصلا من هذا العبد الممتثل فيخبر به، فلذا يكون آكد في المحبوبية بالنسبة إلى الفعل المأمور به. واضح النقطة؟ وكذلك بالنسبة إلى الجملة الخبرية السلبية في مقام إنشاء النهي تكون في مقام الدلالة على التحريم آكد من الجملة الناهية، لأن الجملة الخبرية تكشف عن شدة مبغوضية الفعل، بحيث يرى الناهي عدم حصوله فيخبر به. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن استعمال الجملة الخبرية في مقام إنشاء النهي أمر شائع في الكتاب والسنة وفي الاستعمالات العرفية. وعلى هذا فمن العجيب جدا إشكال صاحب الكفاية على هذا الاستعمال بأنه غير معهود، فإن ما ذكر من الآيات والروايات يثبت معهودية ذلك، بل وشيوعه في الكتاب والسنة وعند العرف. إذن المعنى الأول في الحديث هو استعمال النافي وإرادة النهي التكليفي. ومن الذين اختاروا ذلك وأصروا عليه المحقق شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره، وقد استدل بالآيات التي ذكرناها وبالروايات التي ذكرنا شطرا منها لإثبات المعنى الذي اختاره. وقد أجاب قدس سره عن إشكال مقدر، وحاصل الإشكال أن هناك شواهد قد وردت في السنة تشابه التركيب المذكور في لا ضرر ولا ضرار، ولكن استعملت في نفي الحكم لا في النهي، كقوله عليه السلام: لا ربا بين الوالد والولد، بمعنى أن الحكم الربوي منفي بين الوالد والولد. إذن هنا صار شنو؟ أنه المراد من الله هو النافي وليس النهي. وكذلك لا شك لكثير الشك، يعني كثير الشك لا حكم له، حكمه منتفٍ. حكم الشك بالنسبة إلى كثير الشك منتفٍ. وقد أجاب رضوان الله تعالى عليه بما حاصله عن هذا الإشكال المقدر، أن الشواهد المذكورة وهي لا ربا بين الوالد والولد ولا شك لكثير الشك لا علاقة لها بما نحن فيه، وذلك لأن الشارع المقدس قد جعل حكما تحريميا عاما للربا، فعندما جاء للربا الحاصل بين الوالد والولد قال لا ربا بين الوالد والبلد، فإنه نفى الربا الذي يكون بين الأب وابنه عن موضوع الحكم التحريمي للربا، بمعنى أن هذا القسم من الربا ليس بربا، فعليه لا يترتب عليه حكم التحريم. ويصطلح على هذا التعبير بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، يعني وكأن هذه الحصة من الربا التي تكون بين الوالد والولد هذا الموضوع وكأنه معدوم، فإذا كان معدوما والموضوع منفيا فحكم التحريم بالنسبة إلى الربا لا يترتب عليه، لأن الحكم إنما يترتب على موضوعه، ولا ربا بين الوالد والولد يريد أن ينفي موضوعية الربا بين هذين الاثنين. ليش؟ لأنه أكفت حكم عام قد بينه الشارع بالنسبة إلى حرمة الربا، ثم الآن يريد أن ينفي الموضوع بالنسبة إلى هذا المورد فقط. نعم، فلذا يستعمل شنو؟ في نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، يعني يعتبر هذا الربا كالمعدوم موضوعا. وكذلك بالنسبة إلى الشك، حكم الشك مبين من قبل الشارع، نعم، ولكن بالنسبة إلى هذا الفرد الذي يصدق عليه بأنه كثير الشك، شكه خارج موضوعا عن الحكم، هذا الحكم العام. فإذا عندنا حكم عام إلى موضوعاته، يأتي الشارع ينفي موضوع لكي ينتفي الحكم تلقائيا على ترتبه لهذا الموضوع، فلذا يكون النفي هنا لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع. ولكن ما نحن فيه لا ضرر ولا ضرار، ما كفت حكم عام بالنسبة إلى حرمة الضرار قد بينها الشارع، والآن يريد أن ينفي الحكم بشنو؟ بلسان نفي الموضوع، بل من بواسطة هذا الحديث يريد أن ينهانا عن شنو؟ عن الضرر والإضرار بالآخرين. يريد أن يقول بأن الإضرار بالآخرين محرم فلا تفعلوه. فإذا أكو فرق بين ما استشهدتم به لوجود شنو؟ الحكم العام المبين بواسطة الأدلة الأخرى، ثم يأتي الشارع ويخرج موضوعا من ذلك الحكم، وبين الحكم الذي يريد أن يؤسسه من خلال هذا الحديث وعدم مسبوقيته بحكم مجعول عام من قبل الشارع. واضح؟ فإذا ما استشهدتم به لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع هذا مقبول، ولكن مجاله يختلف عن مجال بحثنا. مجال بحثنا هو تبيين حرمة الإضرار بالآخرين، وهذا حكم قد بينه هنا، لذا يكون للناهي لا للنافي. زين، هذا الدليل الأول وهو الاستشهاد بالآيات القرآنية والروايات المحقق في علم الأصول نعم بصحة استعمال الجملة الخبرية في مقام النهي الإنشاء الأمر أو النهي. وكذلك من الأدلة التي تمسك بها شيخ الشريعة لإثبات مختاره التبادر، بمعنى أن النهي هو المتبادر من تركيب جملة لا ضرر ولا ضرار لا النافي. نعم قصة تبادر. ومن الأدلة التي استند إليها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسمرة: إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. نعم، وهذا بمنزلة صغرى وكبرى، أي إنك مضار، هذه الصغرى، والكبرى والمضارة حرام. فإذا أكو ارتباط بين الكبرى والصغرى، أنت رجل مضار، نعم، والمضارة حرام، وهذا أمر يقبله الذوق السليم. بينما لو كان المقصود من لا ضرر نفي الحكم الضرري، يصير المعنى إنك رجل مضار والحكم الضرري منتفي، وهذا ما لا يقبله الذوق السليم، لأنه لو كان الحكم الضرري منتفي، إذن لماذا يؤنبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنك رجل مضار؟ واضح؟ ارتباط الصغرى بالكبرى على النهي جدا واضح، أنت رجل مضار، هذه الصغرى، الكبرى والمضار حرام. نعم، يعني شنو النتيجة؟ أنك فعلت فعلا حراما. ولكن على إذا حمل على نفي الحكم، أنت رجل مضار وحكم الضرر منتفٍ، زين إذا كان حكم الضرر منتفٍ، إذن لماذا يعاتب ويؤنب بأنك رجل مضار؟ نعم. ثم ذكر في تأييد هذا المعنى في كلام له في غير المقام ما نصه، ولنذكر كلمات أئمة اللغة ومهارة اللسان، تراهم متفقين على إرادة النهي، لا يرتابون فيه ولا يستعملون غيره، ففي النهاية الأثيرية قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، والضرار فعال من الضرر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. شوف، هم الضرر وهم الضرار كلاهما بمعنى النهي، قد ذكره ابن الأثير في النهاية. وفي لسان العرب، وهو كتاب جليل في اللغة في 20 مجلدا، اللي يريد يستدل على مبناه يضخم بالمستشهدين حد، بمعنى قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه، وهو ضد النافع، وقوله لا ضرار أي لا يضار كل منهما صاحبه، بمعنى النهي. وفي الدر المنثور للسيوطي لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، ولا ضرار أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. وفي تاج العروس مثل هذا بعينه، وكذا الطريحي في المجمع. انتهى. والحاصل أن شيخ الشريعة الإصفهاني قدس سره قد ساق تلك الأدلة والشواهد لإثبات أن الجملة الواردة في الحديث هي بمعنى النهي، لا بمعنى النفي بمختلف تقاريره. أما لأنه النفي كما يأتي إلى تقاريرها مختلفة، فلا بد لنا من ملاحظة الأدلة لتقييم هذا الرأي، وهذا ما سنذكره أو نتركه لغد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.